السلام عليكم. رجاء اطفاء الجوالات الله يجزاكم خير. اوضحها على الصامت. الرجاء اطفاء الجوالات. Please turn off your cell phone or put it on silent. Turn off your cell phone or put it on silent. جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي في الله، إن حديثنا في هذا اليوم حول إمام من أئمة المسلمين الكبار، الذي عاش يدرس العلم في مدينة رسول الله قرابة 70 سنة. لقد تصدر للتعليم والإفتاء وهو ابن 14 سنة، رحمه الله. إنه هو مالك بن أنس. اخترنا هذا الموضوع بمناسبة زيارة شيخ مالكي إلى هيوستن، سوف يكون في مركز الدعوة اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله، وهو مالكي المذهب، شأنه شأن الشمال الأفريقي عموما، فهم جميعا على مذهب الإمام مالك رحمه الله. مالك سيد من سادات العلم والدين. كان أهل العلم يعتقدون أنه المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه: يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. أهل العلم يكادون يجمعون أن المقصود بهذا إنما هو مالك ابن أنس رحمه الله. لقد كان ورعا في باب الفتية من أخباره أنه يقول: إني لأتفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة لم يتفق فيها رأي إلى الآن. كان يأتيه الرجل من المغرب يشد الرحال من المغرب إلى المدينة، وما أدراك ما المسافة بين المغرب والمدينة في مثل ذلك الزمان، حيث يركب الناس الإبل وليس لهم لا طيارات ولا بواخر ولا سيارات يضربون أكباد الإبل كما جاء في الحديث. جاء إليه سأله عن مسألة من المسائل، قال له: لا أحسن هذا، ما ابتلينا بهذا في بلادنا ولا سمعنا بأحد من أشياخنا يتكلم في هذا، ولكن تعود يعني ارجع لي غدا لعل الله يأتي فيها بفتح. فجاء في اليوم التالي قال له: والله لا أحسن، والله لا أدري. فقال له: يا عبد الله، يا سيدي، لقد جئتك من بلاد بعيدة جدا، والناس يقولون ما على أديم الأرض أعلم من مالك. قال: وما حيلتي؟ لا أحسن، لا أعلم. كان يقول: ينبغي لمن يسأل عن المسائل أن يعرض نفسه على الجنة والنار، ثم ينظر كيف يكون خلاصه في الآخرة. كان نصب عينيه دائما قول الله جل جلاله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كان لا يخجل أن يقول أمام الناس: لا أدري، لا أعلم، لا أدري، لا أعلم. سئل عن قرابة 40 مسألة فأجاب في مسائل قليلة منها، ثم قال عن الباقي: لا أدري، لا أعلم، الله أعلم. ثم كان يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه وأن يورث تلاميذه كلمة لا أدري لكي لا يخجل منها. لا تخجل عندما تسأل عن مسألة ثم تقول: لا أدري. اعلم أنك موقوف ومسؤول. المفتون يوقعون عن الله جل جلاله، وقد كتب ابن القيم كتابا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. يقول في مطلعه: إذا كان التوقيع عن ملك من الملوك بالمقام الذي لا يجحد خطره، فكيف بالتوقيع عن رب العالمين مالك يوم الدين؟ المفتي يوقع عن الله عز وجل: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. كان يحرص أن يخلص نيته فيما يقول، فيما يكتب، في جلوسه لتعليم الناس. عندما كتب كتابه الموطأ تتابع الناس في زمنه، ثم كتبوا كتبا على نفس المنوال تحمل نفس الاسم، نوع من أنواع التنافس بين الأقران، وهو موجود في كل زمان ومكان. ذكروا هذا لمالك فقال: أروني ماذا كتبوا. فالتفت فيها ثم قال: تعلمون لا يرفع الله من هذه إلا ما قصد به وجهه وحده. يقول الراوي: فكأنما ألقي بهذه الكتب في الآبار، ماتت جميعا بعد هذه المقولة ولم يسمع بها، وما بقي إلا موطأ مالك وحده. كان رحمه الله يعلم أن الفقه حمال أوجه، وأن جمع الناس على مذهب واحد أمر عسير. عندما عاد عليه 3 من خلفاء بني العباس لمن مالك يعطال عمره، عمره الله 87 سنة، فعاشت الدولة الأموية والدولة العباسية. لقد عرض عليه على يد 3 من خلفاء بني العباس أن يجعلوا من كتابه الموطأ المرجع الأعلى للأمة كلها، والموطأ كتاب جدير بذلك، حتى قال الشافعي في زمانه: لا أعلم كتابا بعد كتاب الله جل وعلا أصح من الموطأ الذي كتبه مالك. ومع هذا أبى على 3 من الخلفاء. تخيلوا عالما في زمننا هذا يعرض عليه رئيس أو حاكم أو يعرض عليه أمير أن يجعل من تراثه، من فقهه، من علمه القانون المطبق في الدولة كلها، الفقه الذي يعتمده الناس جميعا بالحسابات البشرية، فرصة أن ولد من ينصر علمه ومن ينشره ومن يذيعه بين الناس. الإمام مالك أبى على 3 من الخلفاء. كان يقول: نشدتك الله يا أمير المؤمنين لا تفعل، إن الصحابة تفرقوا في الأمصار، ولدى كل واحد من علمي ما ليس عند الآخر، وإن رد العامة عما ألفوه أمر عسير. دع الناس وما عندهم من العلم. في زمننا هذا تكون مسألة اجتهادية خلافية للرأي فيها مساغ وللاجتهاد فيها مجال، وجود حديث في المسألة لا يعني أنه نص قاطع، لأن الحديث يحتمل في الفهم أوجها مختلفة، كحديث من كان سامعا مطيعا فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة، سمعه الصحابة مباشرة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا اختلفوا في تفسيره. فدائما يكون الخلاف في التفسير، وليس بالضرورة أن يكون مقابلة للنص بالرأي، مقابلة للنص بالهؤلاء. أنت عندك توجيه لهذا الحديث، ولدى عالم آخر توجيه لنفس الحديث بطريق آخر، والعلم حمال ذو وجوه. وكان الزركشي يقول: اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصدا من أجل التوسعة على المكلفين. لو أراد ربك أن يكون القرآن كله على نحو لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك، لو أراد ربك أن تكون السنة كلها على نحو لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك، لكن لحكمة أرادها الله جل جلاله جعل من نصوص الوحي ما هو محكم قطعي تجتمع الأمة كلها حوله، ثم يكون بمثابة الشرع المحكم الذي تنتصر له سيوف المسلمين وتجتمع حوله كلمتهم، وجعل من نصوصهما ما هو ظني متشابه يحتمل في الفهم أوجها متعددة، لكي يمثل دائرة التوسعة والمرونة والتيسير والرحمة في هذه الشريعة المطهرة. إذا ضاق الأمر بالأمة في مذهب التمست الساعة والمرونة في مذهب آخر. فرحم الله مالك بن أنس، كان مدركا لهذا المعنى تماما، وقد أبى على 3 من خلفاء بني العباس أن يلزموا الأمة كلها بفقه، أن يلزموها جميعا بفهمه، أن يلزموها جميعا باجتهاداته واستنباطاته. يعلق الحافظ ابن كثير على هذا فيقول: كان هذا من تمام علمه وعدله واتصافه بالإنصاف. نعم، كان رحمه الله يؤمن بأن الله قسم الأعمال وقسم المواهب وقسم القدرات كما قسم الأرزاق. جاءه أحد الناس لكي يزهده في اجتماع الناس عليه لطلب العلم، لكي يرغبه في الانقطاع والعمل. كان يقول: إن اجتماع الناس عليك في المسجد فيه فتنة لك وإغراء لك بالكبر وبالخيلاء وبالعجب وبكذا، طب الحل أن تنقطع في زاوية من الزوايا، في خلوة من الخلاوة، تعبد الله سبحانه وتعالى وتذكره، تعتزل في شعب، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنفل وتتهجد وتذكر الله، وخلت من كل هيصدي. فكتب إليه يقول: أما بعد، فإن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. إن من الناس من يفتح عليه في الصلاة ولا يفتح عليه في الصوم، من يفتح عليه في الصدقة ولا يفتح، طبعا هنا الحديث عن النوافل، لأن الفرائض حد أدنى بين المسلمين جميعا. إن الله إن من الناس من يفتح عليه في الصدقة ولا يفتح عليه في الصوم، من الناس من يفتح عليه في تعليم العلم في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وإني قانع بما فتح الله علي فيه من تعليم العلم للناس، وإني لأرجو أن أكون ما أنا فيه ليس بأقل مما أنت فيه، وأن يكون كلانا على خير وبر، وأن يقنع كل منا بما قسم الله له. الله قسم لي وفتى علي أن أجلس وأن أنشر علم النبي صلى الله عليه وسلم وأن أعلمه للناس في مسجده وفي مدينته وغيره، فتح الله عليه في أبواب أخرى. القاعدة أن تحترم عبودية أخيك لله عز وجل لكي تحمله على أن يحترم عبوديتك لله تعالى، لا تتنقص من عبودية أحد من الناس. إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. إني لأرجو أن يكون كلانا على خير وبر، وأن يقنع كل منا بما قسم الله له، وأن يكون ما أنا فيه ليس بأقل مما أنت فيه. سيد من سادات الدنيا وكان مهيبا، أعطى الله جل وعلا مهابة، ألقى على وجهه مهابة حتى قال القائل: يلقي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الجلال وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. لكن الدنيا لا تدوم، لقد تعرض لمحنة في حياته رحمه الله أيام الخليفة أبي جعفر المنصور، وكان أبو جعفر ابن سليمان كان أميرا على المدينة في الدولة الأموية والدولة العباسية، كانت مليئة بالقلاقل والفتن والثورات والخروج، كان في تحسس عالي جدا واحتقان شديد جدا من قبل القيادة السياسية يومئذ ضد أي شبهة خروج أو أي شبهة انقلاب على السلطان. فيعني قالوا أن الإمام مالك يحدث الناس بحديث ليس على مستقره الطب. بالمناسبة ليس هذا بحديث، هذا موقوف على ابن عباس، لكن المعنى صحيح، فإن ليس على المكره ولا على المخطئ تبعه فيما أكره عليه أو فيما أخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وفي كل هذا يقول الله: قد فعلت قد فعلت قد فعلت. فقالوا: إن مالك يحرض الناس عليك، يدعو الناس إلى التفلت من بيعتك، يؤزهم على الانقلاب على طاعتك. لماذا؟ لأنه يحدث الناس بحديث ليس على مستقره طلاق. وكان الخلفاء يومئذ يستوثقون عند البيعة بأيمان المسلمين، اللي بايع يحلف بالطلاق والعتاق وبالله العظيم وكل أيمان المسلمين أنه مقيم على هذه البيعة وأنه لم ينقضها أبدا. قالوا: بس ما دام مالك يحدث الناس بأنه ليس على مستقره طلاق، إذن هذه مؤامرة ضد الدولة، هذا عمل ضد السلطان القائم. فبعث الخليفة قال له: لا تحدث بهذا الحديث. وبعدين دس عليه من يسأله علانية أمام الناس، يسأله عن حكم المستقره إذا أقسم. قال: المستقره ليس عليه طلاق، إذا انعدمت إرادة المرء عن عمل من الأعمال أو عن قول من الأقوال فلا يؤاخذ به ولا تبعت عليه من. هذا حكم الله عز وجل لا يستطيع أن يجحده، ومن كتم علما يعلمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فإذا أرسل إليه أمير المدينة من يقبض على عالمها شرطة، ثم أمر بأن يجرد من ثيابه، ثم أمر أن يضرب 70 صوتا، وأن يحلق شعره، وأن يطاف به لكي ينادي به. تخيل كل هذا السلطان والقامة والمهابة عندما يفعل به هذا الفعل على الملأ وعلى رؤوس الأشهاد وأمام الناس. ثم قال له: نادي على نفسك. فقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك ابن أنس، إني أقول ليس على مستقله انطلاق. بعد أن ضرب 70 صوتا، وأن جرد من ملابسه، وأن حلق شعره، وأن قدم في هذه الصورة المهيبة، وسبحان الله من يومها لم يزل في علو وارتفاع في قلوب الناس جميعا. تغيرت قلوب أهل المدينة ضد أميرها، وكانوا في غاية السخط والنقمة عليه، وقد بلغ هذا الخليفة أبا جعفر المنصور. فلما جاء إلى الحج استخدم مالك واعتذر وبالغ في الاعتذار، وقال له إن عدو الله هذا فعل بك ما فعل، والله ما أمرته ولا أذنت بهذا ولا علمت به، ولا أجعلنك تقتصر. قال لا أريد أن ألقى رسول الله يوم القيامة وبيني وبين أحد من أهله خصومة. هذا الرجل وإن كان قد فعل بي، لكنه نسيب يمت إلى النبي بصلة. لا أريد أن ألقى رسول الله يوم القيامة وبين أحد من أهله خصومة، لقد عفوت عنه. هذا شأن الكبار عندما يتعرضون للمحن، يخرجون من حظ نفوسهم تماما على خطاه مضى إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، عندما ضرب ومزق جسده بالسياط في فتنة القول بخلق القرآن، فكانت تأخذه غيبوبة من الألم، فإذا أفاق يقول اللهم انصر المعتصم في عمورية، اللهم انصر المعتصم في عمورية. المعتصم هذا نفس الحاكم الذي بأمره تأتي سياط الجلادين على ظهره تمزقه، لكنه في مقام آخر كان يقاتل في سبيل الله عز وجل، وهو يعني بطل عمورية رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. وعندما قيل له بعد حين أن يعفو عنه، قال والله ما تجاوزت عتبة الدار حتى كنت قد عفوت عنه. فرحم الله مالك بن أنس وأعلى درجته في المهديين الصادقين. يذكر الحافظ الذهبي أن أحد أصحابه رآه في النوم بعد موته، رآه يركب ناقة وهو يطير بها بين السماء والأرض، فقال يا مالك ألم تمت؟ قال بلى مت. فقال فما هذا الذي أراه؟ فقال له لقد كلمني ربي كفاحا وقال لي يا مالك سل تعطى ثم تمن علي أرضك. يا مالك سل تعطى وتمنى علي أرضك. هذه الرؤية ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله، فاللهم اغفر له في المهديين، ولا تفتنا بعده يا رب العالمين، وارزقنا الاقتداء بهذه الأمثلة المضيئة الرفيعة في تراثنا. ولقد كان الناس كما قلنا وكما بدأنا يضربون أكباد الإبل يطلبون العلم، فلا يجدون عالما أعلم من عالم أهل المدينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفر.
Please come forward إن شاء الله، افتحوا في المجلس. الله يجزاكم خير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Today's the khutbah's topic is about one of the great imams of this ummah, who lived 70 years teaching people about Islam, and he was a mufti, someone who gave the verdict since he was 17 years old or whenever he was a teenager. It is the great Imam Malik ibn Anas, and we mention him because inshallah we're going to have a scholar from Morocco who's going to be in the Da'wah Center today, tomorrow, and the day after. And he's going to be talking about that school of thought of Al-Maliki. So the Sheikh wants to take like a very quick journey about the life of Malik. May Allah have peace and tranquility on him. And
The Prophet ﷺ said that there will be a time when people will take a journey, a long journey, on their camels, so they could try to gain some knowledge, Islamic knowledge, and they will not find anybody more knowledgeable than the people of Medina. And most scholars, they said that as if this hadith was about Malik himself. And it's said that one guy, he took a trip from Morocco to Al-Madinah, which is, and nowadays in the airplane, it's only a few hours. But at that time, riding a camel, take a long journey that's dangerous through deserts, so, through so many dangers, all the way to reach Al-Madinah, is very exhausting trip. And he took this trip so he'd ask Al-Imam Malik about a certain issue. And when he told him about it, the response was, I have no knowledge, I don't know. So he tried again with him, you know, I mean, I came all the way from Morocco, I did this long journey, I need an answer for this matter. And he told him, I don't know, I don't know. He told him, come back tomorrow, maybe Allah Azza wa Jalla will open my brains, I'll think of something that could be the answer that you're looking for. And when he came to him the next day, he told him that he don't know. And he used to teach his students, it is okay to say you don't know in a matter that you don't know about it. You have to expose yourself to the hellfire and to Allah's heaven. See where you stand whenever you're given a verdict, whenever you're given a fatwa to Allah, about Allah Azza wa Jal. Ibn Qayyim used to say that those who give the fatwa, they are signing on behalf of Allah. Imagine when you are signing on behalf of a king or a prince or a president, you're always fearful, does it go with what he wants? And you are very, very careful with that. How about the King of Kings, Allah the Almighty? So you have to be very, very careful before you give him a verdict. And if you don't know, it is okay to say, I have no knowledge or I don't know. And we all know that he wrote his famous book, Al-Muwatta. And after he published it, and people start to know about it, a lot of scholars, a lot of people wanted to copy him. And they named their books the same name. So he was told, oh, Imam Malik, a lot of people are using the same name on their own books, and which has different verdicts, of course, different saying or different evidence. And he said, well, everybody could write whatever they want, but Allah Azza wa Jal will only accept the things that are sincerely for him. If they're sincere, then Allah will accept it. And it was only a matter of short period of time. All these books did not exist, and only his book is there. And when he was asked that he will combine all people, all the school of thoughts under his school of thoughts, under the book of Al-Muwatta, will become like the reference for all types, for the whole Muslim nation. And he lived from the Amawi era to the Abbasi era. And three of the Khalifas at that time, they made this offer to him to make his book as the reference, the official reference for the Islamic Empire at that time. And he refused. And he used to say that the companions of the Prophet ﷺ, they went east and west, they were everywhere, and people got used to whatever they learned from them. And it's very hard to change people to one school of thought. And he used to ask the Khalifa, all of them, not to do so. And if Allah Azza wa Jal wants to unite us all under one school of thought, he would have done that. He would have made it very easy. But if you look into the Islam, there are certain issues that don't need interpretation, that are very solid, that are very, I mean, all the scholars agree on. And some are of Allah's mercy and wisdom that he gave some room for interpretation to make it easy on people to live. And he used to, Imam Malik, he used to believe that Allah Azza wa Jal has divided the work, your deeds, just like he had divided your sustenance, your provision, and your talents. Someone came to him and he told him, whenever you sit down in the masjid of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and you are telling people about this knowledge, you must have some kind of showing off in yourself when people compliment you. Why don't you just leave that alone just stay, pray, give zakah, siyam, and leave this matter of educating people, so you will not enter the hellfire because you're showing off. So what was the response of Imam Malik? It was very beautiful. He said that Allah Azza wa Jalla has divided the works, the deeds, for each one, the actions of each person of us, just like He had divided the provision and the sustenance. And He probably gave this one the ability to give more in charity, and this one more in knowledge. This one could educate people more. I mean, everyone has different talent. Let's each one of us respect what Allah has given him and accept that and work with it, and not to look into others and try to respect what other people are doing. And the rule is that the Sheikh is trying to say, do not belittle the work of others, no matter how little it looks to you, because at the end it is action that is done to Allah Azza wa Jal. It's seeked Allah's face. May Allah accept from those who seek His face. And the Sheikh, you know, concluded with this story about, if I don't forget the names, that at the time of Al-Abbasi rule, there's always suspicion that people were going against the political environment at that time. So the leadership of Al-Abbasi, they used to fear people having a revolution against them. So they always like listen, they have ears here and there. And in Al-Madinah, and one of the people who was in charge of it, he told Al-Imam Malik not to recite or not to teach people this hadith, which the Sheikh said that it is going back to Ibn Abbas, and Imam Malik used to always use this hadith if somebody's asking him. And this hadith is about there is no divorce on the person that is forced into this action. No divorce. No wrongdoing of when somebody is forced to do something. And the Sheikh said, you know, it's very close to what Allah Azza wa Jal, where He forgives those who forget things or do something by mistake, as we know in the end of Surah Al-Baqarah. So he told him, there's an order for you not to recite, to say this hadith. And then he sent an informant who will hide and pretend like he is in need of help of Imam Malik, and he asked him about an issue where Imam Malik has to respond by reciting this hadith. Then they arrested him and they took off his clothes and they whipped him 70 times or number of times, and they shaved his head and they moved him into the Medina in the streets, exposing him, and they forced him to say who he is. And he said, if you don't know me, I am Imam Malik. I'm the one who is sane. And he still insisted on the he stood firm on that statement because this is what he believed in, which reminds us of exactly the same thing that happened years later for Imam Ahmad bin Hanbal when he was tested about the creation of the Quran, of the word of Allah Azza wa Jal, and he stood firm. And he was being whipped until to the point where he passed out. And when he wakes up, he'll say, "Oh Allah, give victory to Al-Mu'tasim, the Khalifa of that time in Amuriya." The same Khalifa who was punching him, the same person who imprisoned him. And both of them, they forgave those that did that to them. Al-Imam Malik, when the Khalifa came to do Hajj or Umrah to Al-Madinah, he passed by Al-Madinah and he saw him. And he told him, "I have no knowledge that this person did this to you. And I will punish him, I will do this and that to him." He said, "No, please don't. I don't want to meet the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And there is a dispute between me and any of the followers of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. I forgive him for the sake of Allah azza wa jal." And that was a sincere forgiveness. That's the act of the true believer in Allah azza wa jal. The Sheikh concluded by saying that one of the righteous people saw Al-Imam Malik after his death, and he saw him riding a camel between heavens and earth. And he told him, "Didn't you die?" He said, "Yes, I died. And I met my Creator who told me, ask me anything and I will give you. Tell me what you want and I will please you." May Allah have mercy on Imam Malik and on us, and make us among the followers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that gain his forgiveness.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة. اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية، واجمع لهم ولذويهم بين الأجد والعافية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله. إخواني تقدموا إلى الأمام، أفسحوا لإخوانكم، تقدموا أفسحوا لإخوانكم، تقدموا أفسحوا لإخوانكم، تقدموا تقدموا.